الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديث اليوم أيها الإخوة الأحباب عن الروح القدس. ما هو الروح القدس؟ وكيف أصبح الروح القدس إلها من الآلهة التي يؤمن النصارى بها ويجعلونه ثالث أطراف الثالوث الأقدس؟ قبل أن نشرع في الحديث عن الروح القدس في الفكر النصراني، فإني أود أن نلقي بعض الضوء عن شخصية الروح القدس أو معنى الروح القدس عند المسلمين. القرآن الكريم تحدث عن الروح القدس في أكثر من موطن من مواطن كتابنا العظيم، فذكر بأن روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أي أن جبريل عليه الصلاة والسلام حمل وحي الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لقد حمل القرآن الكريم. ومثل هذا المعنى تكرر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس معك، أي جبريل عليه الصلاة والسلام يؤيدك بتأييده. ومثله أيضا ما أعطى الله تبارك وتعالى للنبي عيسى عليه الصلاة والسلام، فقد أيده بما أيد الأنبياء فأعطاه الروح القدس. يقول تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. فالروح القدس يأتي في تأييد الأنبياء والصالحين، إنه جندي من جنود الله العظيم. أيضا يطلق لفظ الروح القدس ويراد منه الوحي الذي يعطيه الله لأنبيائه، وسمي روح قدس لأن الذي يحمله عن الله تبارك وتعالى هو الروح القدس. يقول ربي جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهذا الروح الذي جاء من أمر الله إنما هو وحي الله العظيم. ويقول تبارك وتعالى: ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أي يأتي بوحيه تبارك وتعالى عن طريق الروح القدس إلى من شاء من عباده وأنبيائه. والحق أيها الإخوة أن هذه المعاني للروح القدس تتطابق تماما مع معاني الروح القدس في الكتاب المقدس. نعم، فكلمة الروح في الكتاب المقدس لا تبعد كثيرا عن تلك المعاني التي ذكرها القرآن الكريم. دعونا نتأمل بعض النصوص التي تحدثت عن روح القدس أو عن روح الله التي يرسلها الله أو التي يجعلها الله في خلقه. يقول بولس في عبرانيين 12-23، أو بالأحرى حتى نكون أكثر دقة، يقول الكاتب المجهول الذي لا يعلم أحد من علماء النصارى من هو، يقول في رسالته إلى العبرانيين 12-23: وإلى أرواح أبرار مكملين. فكلمة الروح تطلق على الروح الإنسانية التي يجعلها الله في الإنسان، وهذه الروح أيضا يقال عنها بأنها روح الله، أي روح الله التي خلقها الله في أنفس عباده، فنسبتها إلى الله نسبة المخلوق إلى الخالق، نسبة تشريف، نسبة خالقية من الله إلى هذه الروح. ومثله يقول يعقوب في 2:26: الجسد بدون روح ميت. فهذه الروح أيضا هي روح من الله، جعلها الله في جسد كل واحد. ولعل هذا المعنى يبعد عن المعنى الاصطلاحي الذي نود أن نتحدث عنه، لذلك دعونا نقترب من المعاني الاصطلاحية التي نقلناها عن القرآن الكريم. سمى الله عز وجل الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء سماه بالروح القدس، سماه الروح القدس. يقول مرقس في 12:36 داود قال بالروح القدس، داود قال بالروح القدس أي قال بوحي الله تبارك وتعالى. ومثله في لوقا 1:67 وامتلأ زكريا أبوه، يعني أبو يوحنا المعمدان، وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس أي امتلأ بالوحي الإلهي، ذلك أنه كان نبيا. وأيضا بطرس قال أيها الرجال الإخوة إنه كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود. إذن داود عليه الصلاة والسلام أيضا كان ممتلئا بالروح القدس أي بوحي الله تبارك وتعالى، فنتج عن هذا الامتلاء وعن هذا التأييد من الروح القدس أن قال ما قال من النبوءات، ذلك بأنه أيضا كان نبيا رسولا. وأيضا سمى الله تبارك وتعالى الأنبياء وما يأتون به من الوحي روح قدس، فقال موبخا لبني إسرائيل يا قساة القلوب غير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس أي تقاومون الوحي الذي يجعله الله تبارك وتعالى، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم، أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ إذن الأنبياء جاءت مرادفة هنا لكلمة الروح القدس، أنتم دائما تقاومون الروح القدس، ثم قال أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم. فالروح القدس أيضا تطلق على أنبياء الله، ذلك بأنهم يؤيدون بالروح القدس. أيضا الروح القدس هو عطية الله تبارك وتعالى وتأييده للمؤمنين وما يعطيهم إياه من الفهم والحكمة وإن كانوا ليسوا من الأنبياء، فهذا أيضا هو نوع من روح الله أي نوع من تأييد الله لهذا العبد. يقول التكوين 41:38 هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله، هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله أي فيه تأييد الله، معه معية الله تبارك وتعالى. ومثله في لوقا 2:25 يقول كان الرجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه أي كان يؤيده وكان يعينه، كان يؤيده وكان يعينه لأنه كان عبدا تقيا، عبدا تقيا. ومثله قول النبي حجي في 2:5 روحي قائم في وسطكم لا تخافوا، تأييد الله معكم، حفظ الله لكم موجود، فإياكم أن تخافوا. من المعاني أيضا التي أشكلت على النصارى كلمة الروح القدس، فظنوا أن كل كلمة روح ترد في الكتاب المقدس ينبغي أن تنطبق على الروح القدس، مع أن الكلمة العبرانية للروح وللرياح واحدة، كلمة روح وكلمة رياح واحدة في اللغة العبرانية، والسياق هو الذي يبين ما هي الكلمة المقصودة، هل هو يتحدث عن الروح أم يتحدث عن الريح. مثلا إشعياء 40:7 إشعياء 40:7 يقول يبس العشب ذبل الزهر لأن روح الرب هب عليه. ما المقصود إخوتي بقوله لأن روح الرب هب عليه؟ هل المقصود الروح القدس؟ أقول لا. لاحظ النص يبس العشب ذبل الزهر لأن روح الرب هب عليه، أي لأن الرياح هبت على هذه الأعشاب وعلى هذه الأزهار. ما الذي حصل؟ يباس العشب وذبول الزهر. فإذا كلمة روح الرب هنا تعني الرياح، تعني الرياح. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من السياق، وإلا فالكلمة العبرانية للروح وللرياح واحدة بلا تفريق، بلا أي تفريق، السياق فقط هو الذي يفرق بينهما. نأخذ نص آخر، النص الشهير في التكوين 1:1 في مقدمة التوراة، عندما خلق الله السماء والأرض يقول: وروح الله يرف على وجه الماء. من هو المقصود بروح الله؟ المقصود كما يقول اليهود هي رياح الله كانت ترف على وجه الماء، وليس المقصود الروح القدس، وليس المقصود الروح القدس. وهذا ما يقوله المفسر اليهودي الشهير اسبينوزا، يقول: المقصود أن هناك رياحا عظيمة أتت من عند الله في بداية الخليقة فبددت ظلمات الغمر. إذن يا إخوتي، نستطيع أن نلخص فنقول: كلمة الروح في الكتاب المقدس تطلق على 4 معاني. الروح الإنسانية فهي روح الله لأن الله هو الذي خلقها، وتطلق على الوحي الذي يأتي به الله عز وجل عن طريق الملائكة، وتطلق أيضا على ما يعطيه الله من التأييد والفهم والحكمة للأنبياء ولغيرهم، ويطلق أيضا لقب الروح، أو هو في الحقيقة رياح، وتقرأ روح في بعض القراءات الخاطئة، على الرياح الشديدة فهي رياح من الله تبارك وتعالى، كما رأينا، لأن روح الرب هب عليه وروح الله يرف على وجه الماء، فالمقصود رياح من قبل الله وليست روح الله أو الروح القدس. نسبة الروح هنا عندما يقول روح الله على الرياح إنما هي من باب التعظيم والتشريف لها، أو لأنها من قبل الله، ولا يعني هذا بأن هذه الروح هي روح إلهية في مبناها، إذ هذا الأمر معتاد في الإطلاقات الكتابية. في المزمور 36:6 يقول: جبال الله، يقول جبال الله، أي جبال خلقها الله، لكنها ميزت عن سائر الجبال بهذا الاسم من باب التشريف، كما يقال أيضا جبل الله وبيت الله وبلد الله وغير ذلك مما ينسب إلى الله تبارك وتعالى تشريفا له وتعظيما. ولا يعني هذا أنه صفة من صفات الله، أو أنه خاصية من خصائص الله تبارك وتعالى. هذا هو إخوتي مفهوم الروح القدس في الكتاب المقدس. وكما تلاحظون أيها الإخوة، فإن المعنى الذي سيذكره النصارى لهذه الكلمة غير موجود في كتابهم الذي يسبوه إلى الله تبارك وتعالى. فالنصارى ليس هذا هو فهمهم لكلمة الروح القدس، بل فهمهم مخالف لذلك تماما. أين أخذوا هذا الفهم؟ ومن أين استمدوه؟ ومن الذي قرره لهم؟ إنهم يعتبرون الروح القدس إلها تاما كالله تبارك وتعالى، بل إن الأرثوذكس منهم، بل إنهم يعتبرون الله هو المسيح، هو الروح القدس، ذلك بأن الثلاثة هم واحد، ذلك بأن الثلاثة هم واحد. متى بدأت فكرة تأليه الروح القدس؟ هل المسيح عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الروح القدس إله ينبغي أن يعبد؟ أقول لا. هل أخبر أنبياء الله تبارك وتعالى قبل المسيح عليه الصلاة والسلام بأن الروح القدس هو إله، وأنه ثالث أطراف الثالوث، وأنه ينبغي أن يعبد؟ أيضا أقول لا. إن الأنبياء لا علم لهم عن تأليه الروح القدس. إذن متى أُلِّه الروح القدس؟ متى جعل إلها؟ ما زلت أقول بأن مجامع النصارى في القرون المسيحية الأولى تعتبر بحق مصانع للآلهة، تعتبر بحق مصانع للآلهة. ففي عام 325 ميلادي تم تأليه الإله، أي تم إنتاج إله جديد. وفي عام 381 انعقد مجمع القسطنطينية الثاني بأمر من الأمبراطور تاوديوس في القسطنطينية، وذلك لينظروا في أقوال الأسقف مقدونيوس، وكان أسقفا للقسطنطينية لكن من قبل الأريوسيين الموحدين، وكان ينكر ألوهية الروح القدس، تلك الدعوة التي بدأت تخرج هنا وهناك في أطراف الإمبراطورية الوثنية التي تحولت حديثا إلى المسيحية. وكان يقول بما تقوله الأسرار المقدسة عن الروح القدس، فكان يقول: إن الروح المقدس عمل إلهي منتشر، منتشر في الكون، وليس أقنوما متميزا عن الآب والابن، ليس أقنوما متميزا عن الآب والابن. وكان يقول عنه بأنه كسائر المخلوقات، وكان يقول أيضا: إنه خادم للابن، إنه كأحد الملائكة. اجتمع في هذا المجمع 150 أسقفا، وقرروا حرمان مقدونيوس وتجريده من وظائفه الكنسية، وأضافوا إلى صيغة الأمانة، الأمانة المشهورة، أضافوا إليها فقرة تقدس الروح القدس وتعتبره إلها، فقالوا: ليس الروح القدس عندنا بمعنى غير روح الله، الروح القدس ما له معنى إلا روح الله، وليس الله شيئا غير حياته، حياة الله هي الله. فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن الله مخلوق. إذن ماذا نقول؟ نقول الروح القدس إله خالق وليس كائن مخلوق. القس ياسين منصور يقول: إن الروح القدس هو الله الأزلي. مين اللي بيقول هذا؟ القس ياسين منصور. إن الروح القدس هو الله الأزلي، فهو الكائن منذ البدء قبل الخليقة، كلمة رياح الله التي فسروها على أنها الروح القدس، وهو الخالق لكل شيء والقادر على كل شيء والحاضر في كل مكان، وهو السرمدي غير المحدود، وهو السرمدي غير المحدود. ويقول في موقع آخر من كتابه: إن الروح القدس هو الأقنوم الثالث في اللاهوت، وهو ليس مجرد تأثير أو صفة أو قوة، بل هو ذات حقيقي وشخص حي وأقنوم متميز، ولكنه غير منفصل، وهو وحدة أقنومية غير أقنوم الابن، مساو لهما في السلطان والمقام، ومشترك وإياهما في جوهر واحد ولاهوت واحد. نسأل: ما هو أبرز أدلة النصارى على تأليه الروح القدس؟ فيقولون، يقول يوحنا في 4:24: إن الله روح، إن الله روح. فقالوا معنى هذا النص: إن الله هو الروح القدس، إن الله هو الروح القدس. أيضا يستدلون كثيرا بالعبارة التي وردت في بداية سفر التكوين: روح الله يرف على وجه الماء. روح الله يقولون هو الروح القدس الذي يرف على وجه الماء منذ بداية الخليقة، معنى ذلك أنه كائن أزلي كان موجودا مع الله تبارك وتعالى. وقد عرفتم أن المراد في بداية سفر التكوين بروح الله التي ترف إنما كان رياح أرسلها الله تبارك وتعالى، فكلمة روح ورياح في العبرانية كلمة واحدة، فكلمة روح ورياح في العبرانية هي كلمة واحدة، والسياق هو الذي يحدد المعنى. تعالوا إخوتي لننظر إلى الروح القدس في كتابهم وهو يبطل هذه المعاني التي ذكروها. المعاني التوراتية التي سبق لنا ذكرها كفيلة، هي وحدها كفيلة بإبطال المعنى الذي يريده النصارى. الروح هو كائن متجسد، ولو كان هو الله فإن الله لا يتجسد، إذ لا يمكن أن الله العظيم تحتويه الصور الصغيرة، فالكبير لا يحل بالصغير، لا يحل في الصغير. يقول لوقا في 3:22: نزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة. نزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة. هل هذه الحمامة الصغيرة التي نزلت على المسيح هل هي الله العظيم؟ يستحيل هذا، الله أعظم من أن يحتويه شيء من مخلوقاته. يستحيل أن نعبد تلك الحمامة ونقول بأن الله عز وجل هو هذه الحمامة. في مرة أخرى يحكي لنا الكتاب بأن الروح القدس أتى على شكل ألسنة نارية، ألسنة لهب نارية. هل من الممكن أن نقول بأن الله عز وجل كان هو تلك الألسنة النارية؟ يقول أعمال الرسل 2:1: وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة. صار صوت كبير كما لو ريح هبت على الأرض، كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ البيت، هذه الريح، حيث كانوا جالسين يعني تلاميذ المسيح، وظهرت لهم ألسنة منقسمة، ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. قد كانت هذه الألسنة هي نوع من أنواع تجسد الروح القدس. فهل الله العظيم الذي لا تسعه السماوات ولا الأراضين، هل هو ذاك الذي نزل فحملته تلك الغرفة الصغيرة التي جلس فيها التلاميذ؟ أقول لا. أقول إخوتي، الروح القدس أيضا لقب في الكتاب المقدس يطلق على جبريل عليه الصلاة والسلام. أين هذا؟ دعونا نتأمل يا إخوتي سفر أعمال الرسل 10:20 لننظر كيف أن هذا اللقب الشريف هو في الحقيقة أيضا اسم لجبريل عليه الصلاة والسلام، أو دعونا نكون أكثر دقة إذا أردنا أن نفسر النص الإنجيلي فنقول هو اسم لملاك من ملائكة الله، هو اسم لملاك من ملائكة الله. يقول النص: قال له الروح اللي هو الروح القدس: هو ذا 3 رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلتهم، لأني أنا قد أرسلتهم. يقول سيأتي لك 3 رجال، هؤلاء الرجال أنا أرسلتهم. من الذي أرسلهم؟ الذي أرسلهم هو الروح القدس، هو الروح القدس. من الذي أخبره بهذا الخبر؟ الروح القدس. ثم يمشي النص قليلا فيقول: فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل كرنليوس، وهو رجل وثني وتعمد حين ذاك وصار نصرانيا. ثم يقول النص عن كرنليوس: أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما، ويسمع منك كلاما. إذن الروح القدس هو الذي يحرك بطرس، وهو الذي يحرك كرنليوس، يريد أن يتم هذا اللقاء، يريد أن يتم هذا اللقاء. لاحظوا يا إخوان، يقول الروح القدس، يقول لبطرس: اذهب مع هؤلاء. لماذا؟ لأني أنا قد أرسلتهم، لأني أنا قد أرسلتهم، لأني أنا قد أرسلتهم. ويقول في تكملة النص عن كرنليوس الذي أرسله: أوحي إليه بملاك مقدس، أوحي إليه بملاك مقدس. إذن الملاك المقدس هو الذي أرسلهم، وهو الذي سمي بالروح. قال له الروح، قال له الروح. أرجو أن تكون المسألة واضحة. لمن لم تتضح له أطلب منه أن يفتح على أعمال الرسل 10:20. أقول يا إخوة، يقول النص: قال له الروح أي الروح القدس: هو ذا ثلاثة رجال يطلبونك، قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لا تخف من شيء أبدا أبدا. لماذا؟ لأني أنا قد أرسلتهم، يعني الروح القدس هو الذي أرسلهم. ثم يقول النص بعد قليل عن كيرنيليوس الذي أرسلهم حقيقة، يقول: أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته. يعني هو الذي حض كيرنيليوس على استدعاء بطرس. معنى ذلك أن الروح القدس هو اسم لملاك من ملائكة الله. أوحي إليه بملاك مقدس، أوحي إليه بملاك مقدس. أقول أيضا إخوتي الكرام، جبريل عليه الصلاة والسلام هو اسم شريف للروح القدس، فهو مرادف للروح القدس حتى ضمن دائرة الكتاب المقدس. يقول إشعياء في 63:8 وهو يتحدث عن الملاك الذي كان محبا لبني إسرائيل ثم أصبح عدوا لهم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هؤلاء اليهود يعادون الروح القدس، يعادون جبريل عليه الصلاة والسلام، من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اسمعوا لماذا أصبح جبريل عليه الصلاة والسلام عدوا لبني إسرائيل. يقول إشعياء 63:8 وملاك حضرته، ملاك الله يعني اللي هو جبريل، خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم، يعني فكهم من الآلام التي كانوا فيها والعذاب الذي كانوا فيه، ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة، ساعدهم في أيام الضيق حين خرجوا من مصر، الأيام القديمة، هذه اللفظة ستتكرر معنا بعد قليل، وحملهم كل الأيام القديمة، ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا. إذا ملاك حضرته الذي خلصهم بمحبته تحول لهم عدوا. لماذا؟ لأنهم أحزنوه، فسماه النص روح القدس، سماه النص الروح القدس. أعيد النص يا إخوتي: وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته وفكهم، هذا الملاك هو الذي خلصهم. يقول آخر النص: فتحول لهم عدوا وهو حاربهم، ملاك الله تحول إلى عدو حاربهم. وقبلها بكلمة يقول: وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا. إذن روح قدسه هو ملاك الله الذي كان يحبهم فصار لهم عدوا، فصار لهم عدوا. ولعلكم لاحظتم أنه يذكرهم بأن الله كان معهم في الأيام القديمة، رفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. متى حصل هذا؟ حين خرجوا من أرض مصر وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يحميهم. يقول إشعياء في 63:1 ثم ذكر الأيام القديمة، ذكر الأيام القديمة، نفس الأيام، ذكر الأيام القديمة، موسى وشعبه، أين الذين أصعدهم من البحر مع راعي غنمه، أين الذين جعل في وسطهم روح قدسه الذي شق المياه طريقا قدامهم ليصنع لنفسه اسما أبديا. إذن يذكرهم بما حصل في الأيام القديمة حين كان معهم جبريل عليه الصلاة والسلام، حين خلصهم ماذا صنع لهم؟ إشعياء 63:11 يقول لنا بأن جبريل عليه الصلاة والسلام كان معهم في الأيام القديمة حين جعل في وسطهم روح قدسه الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما أبديا، ليصنع لنفسه اسما أبديا. لكن هنا قد يستعجل أحد النصارى فيقول هذا النص لا يدل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الروح القدس، إنما يدل على أن الروح القدس كان معهم. أقول دليلي على أن المقصود من الروح القدس هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام ما جاء في سفر الخروج 23:20 وهو يتحدث عن هذه الحادثة حادثة خروج بني إسرائيل من مصر فيقول ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. ها أنا لاحظوا مرسل ملاكا، إذا الملاك الذي حفظهم هو نفسه الروح القدس الذي ذكر في إشعياء 63. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق، ليحفظك في طريقك وأنت خارج من أرض مصر، وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته، إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، إلى أرض فلسطين. أقول أيضا يا إخوتي مما يدلل على أن الروح القدس ليس هو أقنوما من أقانيم الله بل أنه يطلق على ملاك الله تبارك وتعالى، أن الروح القدس ليس شخصا واحدا بل هو اسم يطلق على ملائكة الله تبارك وتعالى. يقول سفر الرؤيا 5:6 فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة في وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له 7 قرون و7 أعين هي 7 أرواح الله. كم روح لله يا إخوة حسب هذا النص؟ كم روح لله؟ هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. إذن عندنا 7 أرواح قدس، معنى ذلك لو كان الروح القدس لقبا يقتضي الألوهية لأصبح عندنا 10 بدلا من الثالوث، الآب والابن وفوق الروح القدس، وعندنا هنا 7 أرواح لله، معنى ذلك صار عندنا بدل من التثليث 10، صار عندنا بدل من التثليث 10. يقول هي 7 أرواح الله. طبعا كلمة القدس والله هنا تأتي مترادفة، روح الله هي روح القدس، إذا عندنا 7 أرواح لله تبارك وتعالى. إذا كانت هذه اللفظة تعني ألوهية صاحبها فإن ذلك يقتضي أن الآلهة أصبحت 10 آلهة وليست 3 آلهة. ننتقل إلى الرؤيا 4:5 يؤكد هذا المعنى فيقول ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، من العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة، 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله، هي 7 أرواح الله. إذا كم روح عندنا الآن؟ أيضا عندنا مرة أخرى يؤكد على وجود 7 أرواح الله. وتسألهم ماذا يقصد؟ يقولون لك يقصد ملائكة الله. لماذا هنا أرواح الله الملائكة وعندما جاءت كلمة الروح القدس ترفضون أن يطلق هذا اللقب على الملائكة؟ سفر الرؤيا 3:1 نص ثالث يقول وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس هذا يقوله الذي له 7 أرواح الله، الذي له 7 أرواح الله. إذا هناك 7 أرواح لله، 7 روح قدس، لماذا لا تقولون بأن عناصر التثليث 10 وليست 3 كما تدعون؟ يقولون لا، المقصود 7 ملائكة، فالروح القدس هنا يعني ملائكة الله. أقول والروح القدس أيضا في مواضع أخرى يعني ذات الاسم الشريف الذي أعطاه الله لملائكته. أقول يا إخوتي لو كان الروح القدس إلها لكان إلها قادرا مستقلا بالفعل من عنده، لا يحتاج إلى معونة ولا يحتاج إلى إذن. لماذا؟ لأنه إله، لأنه الله، لأنه الله. دعونا إخوتي الكرام نتأمل بطرس الثانية 1:21، رسالة بطرس الثانية 1:21، يقول بطرس الروح القدس دفع بعض الناس أن يتكلموا بكلام من عند الله. يقول بطرس الروح القدس دفع بعض الناس أن يتكلموا بكلام من عند الله. لو كان الروح القدس هو الله لقال الروح القدس دفع بعض الناس أن يتكلموا بكلام من عندي، لقال بكلام من عندي، لكنه لأنه غير الله هو دفع بعض الناس أن يتكلموا بالكلام الذي يأتي به هو من الله. لماذا؟ لأنه فقط هو ملاك الله، هو الذي يحمل بلاغ الله، يحمل كتاب الله، يحمل رسالة الله إلى أنبياء الله تبارك وتعالى. إذن يا إخوتي، الروح القدس لو كان إلها لاستقل بالفعل، لاستقل بالفعل. أيضا يا إخوتي، الروح القدس يجهل موعد الساعة، يجهل موعد الساعة، مما يعني بأنه ليس الله. يقول مرقس في 13:32: وأما ذلك اليوم، يوم القيامة، وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا أحد بيعرفهم، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الإبن إلا الآب. الآن لاحظوا يا إخوة، الثالوث يتكون من 3 شخصيات، من الآب والإبن والروح القدس. يقولون هؤلاء 3 آلهة. طبعا لاحظوا يا إخوة، عندما يقال الإبن فهنا حسب المفهوم النصراني لا يراد منه ناسوت المسيح، بل يراد منه لاهوت المسيح، يراد منه لاهوت المسيح. يعني الإبن ليس اسما لجسد المسيح، بل هو اسم للجزء اللاهوتي كما زعموا من المسيح. إذا عندنا الثالوث الأقدس يتكون من الآب والإبن الذي يسمونه أحيانا الكلمة والروح القدس، عندنا هؤلاء 3 هم الله. الآن النص ماذا يقول يا إخوتي؟ يقول: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا أحد، لا الملائكة الذين في السماء، ولا الإبن اللي هو الأقنوم الثاني، إلا الآب. الشخص الوحيد الذي يعرف متى الساعة هو الآب، الأقنوم الثاني لا يعرف، ونص عليه في الفقرة هذه، يقول ولا الإبن. طبعا والأقنوم الثالث أكيد لا يعرف. لماذا؟ لأن هناك شخص واحد من الثالوث هو الذي يعرف موعد الساعة. تأملوا النص: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الإبن، ولا الأقنوم الثاني، إلا الآب. الأقنوم الأول فقط هو الذي يعرف موعد الساعة. فلو كان الروح القدس إلها لعرف متى الساعة كما عرفها الأقنوم الأول، لكن نظرا لأنه عبد من عبيد الله تبارك وتعالى فإنه لم يعرف متى تكون الساعة. أيضا يا إخوتي، الكتاب المقدس يجعل من الروح القدس عطية يعطيها الله تبارك وتعالى لبعض خلقه، هدية، هبة يهبها الله لبعض خلقه. فهل كان الله عز وجل يهب نفسه؟ هل تحول الرب العظيم إلى هدية تهدى؟ دعونا نقرأ هذا النص إخوتي في لوقا 11:13. يقول: فإن كنتم، المسيح يقول، فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جديدة، رغم أنكم أشرار يا بني إسرائيل، لكنكم تهدون لأبنائكم بعض الهدايا الجديدة، فكم بالحري الآب الذي في السماء. يعني الآب أيضا هو سيعطي هدايا لأولاده، وستكون هذه الهدايا أعطيات جديدة. ماذا سيعطيهم؟ يعطي الروح القدس للذين يسألونه. ماذا سيعطي الله عز وجل للمؤمنين؟ سيعطيهم الروح القدس للذين يسألونه. فهل كان يعطيهم الله تبارك وتعالى نفسه؟ هل كان الله هو الهدية التي تهدى إلى المخلوقات؟ هذا يستحيل إخوتي، إن عاقلا في الدنيا لا يقبل هذا المعنى. يقول: فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. الذين يسألون الروح القدس الله يعطيهم الروح القدس. هل معنى ذلك أن الله يعطيهم ذاته؟ فيتحول الرب إلى عطية يتداولها بعض البشر؟ أقول هذا يستحيل، أقول هذا يستحيل. ولو فرضنا إخوتي ولو افترضنا احبتي بان الروح القدس كان الها، لو افترضنا بان الروح القدس كان الها، ماذا يعني هذا يا اخوتي؟ يعني ان الذي يحل عليه الروح القدس يصبح ايضا الها. لماذا؟ لان الروح القدس تجسد فيه، لان الروح القدس تجسد فيه. الروح القدس كائن غير مرئي، عبارة عن روح، يعني لا ترى لا تحس. هذه الروح عندما تتقمص شخصا وتتجسد في شخص يصبح هذا الشخص شخص روح قدس، يعني روح القدس حل عليه، يعني ينبغي أن نعبده. لماذا؟ لأن الله حل فيه، لأن الله حل فيه. إذا كان الروح القدس إلها فينبغي أن نعبده لأن الرب حل فيه. وقد حل الروح القدس في كثير من المخلوقات ولم يقل أحد تعالوا نعبد هذه المخلوقات، لم يقل أحد تعالوا نعبد هذه المخلوقات. مثلا الملوك الأول 6 على 13 يقول: استوت روح الرب على داود. روح الرب استوت على داود، يعني تقمصته تجسدته. طيب معناته داود الآن أصبح شخصا فيه ناسوت وفيه لاهوت، ناسوت من جهة أبيه اللي هو يسى، ولاهوت من جهة الروح القدس التي حلت فيه. لماذا لا نعبد داود عليه الصلاة والسلام؟ نأخذ واحد ثاني حل عليه الروح القدس. يقول لوقا 2 على 25: سمعان حل عليه الروح القدس. سمعان حل عليه الروح القدس. ماذا يعني هذا النص؟ يعني أن سمعان صار فيه جزئين، جزء ناسوتي وجزء لاهوتي. الجزء الناسوتي هو من أبوه، مثله مثل المسيح هو من أمه. والجزء اللاهوتي من أين أتاه؟ أتاه من الروح القدس، أتاه من الإله. معنى ذلك أن سمعان ينبغي أن يعبد لأن فيه ناسوت وفيه لاهوت. أيضا الروح القدس حل على مريم. يقول لوقا 1 على 35: وقال لها الروح القدس يحل عليك. ملاك الله يقول لمريم الروح القدس يحل عليك، فقد حل الروح القدس على مريم البتول. وقوة العلي تضللك، وقوة العلي تضللك. لماذا لا يعبدها إلا الكاثوليك من النصارى؟ لماذا لا يعبدها البروتستانت؟ ولماذا لا يعبدها الأرثوذكس وقد حلت عليها روح الرب، بل أحبلتها عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول متى 1 على 18: وجدت حبلى من الروح القدس. مريم وجدت حبلى من الروح القدس. حلول الروح القدس أثمر كائنا إنسانيا مع مريم، مع مريم. وأستغرب لماذا لا يقولون بأن الروح القدس هو أبو عيسى وقد وجدت حبلى من الروح القدس. أقول إخوتي لو كان الروح القدس إلها لكان حلوله على شخص من الأشخاص، يعني أن هذا الشخص فيه ناسوت ولاهوت، فينبغي أن يعبد لاهوته دون ناسوته، كذلك الذي يقولونه عن عيسى عليه الصلاة والسلام. تلاميذ المسيح أيضا حل عليهم الروح القدس. أعمال الرسل 1 على 8: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. هؤلاء الذين يحل عليهم الروح القدس، هؤلاء فيهم ناسوت ولاهوت، فيهم جزء إلهي وجزء إنساني. لماذا لا يعبدون بطرس وغيره من تلاميذ المسيح؟ هؤلاء الذين حل عليهم الروح القدس صاروا يتكلمون بالروح القدس. يقول مرقس 13 على 11: فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، لا تهتموا بالكلام الذي يصدر عنكم، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا. أي كلمة تخطر على بالكم قولوها، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس، الروح الذي تقمصكم هو الذي ينطق على ألسنتكم، لقد حل عليكم. فأي كلمة تخطر على بالكم في تلك الحالة قولوها، لأن حقيقة مش أنتم المتكلمين، المتكلم هو من؟ هو الجزء اللاهوتي منكم. لو كان الروح القدس لاهوتيا، لو كان الروح القدس لاهوتيا، إذا هناك حلول حقيقي ويترك أثرا في جسد أولئك الذين يحل عليهم. لو كان الروح القدس لاهوتا لكان ينبغي أن نعبد أولئك الذين يحل عليهم الروح القدس. أيضا المؤمنون في كورنثوس حل عليهم الروح القدس، يقول في كورنثوس الأولى 6-19: أم لستم تعلمون أن جسدكم، ناسوتكم يعني، أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم؟ أم لستم تعلمون أن جسدكم، أيها الناس اللي عايشين بكورنثوس الذين يخط لكم بولس هذا الكلام، ألستم تعلمون أن جسدكم هذا الناسوت الذي أنتم فيه هو هيكل للروح القدس الذي فيكم؟ لما لا تعبدون أولئك الذين حل فيهم الروح القدس؟ لما لا تعبدونهم إذا كان الروح القدس إلها؟ إذا كان الروح القدس إلها. أقول يا إخوتي، في صدر النصرانية الأول كان هناك بعض النصارى ممن آمنوا بالنصرانية ودخلوا فيها وهم لم يسمعوا عن الروح القدس أبدا، لم يسمعوا عن الروح القدس أبدا، ما سمعوا عنه أبدا أبدا. طيب لو كان الروح القدس إلها وهم لم يسمعوا عنه، معنى ذلك أنهم ليسوا نصارى، معنى ذلك أنهم ليسوا نصارى. لماذا؟ لأنهم جهلوا الإله، لأنهم لم يسمعوا شيئا عن الإله. تأملوا هذا النص يا إخوتي في أعمال الرسل 19-1، يقول النص: فحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس، أبلوس أحد الذين تنصروا وذهب إلى كورنثوس، أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية بعد أن راح مشاوير طويلة جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ. ماذا يعني تلاميذ؟ يعني وجد ناسا من النصارى، لا يمكن أن يكون يهود، لا يمكن أن يكون من الوثنيين. يقول: فحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ. لاحظوا أنه يصف هؤلاء الذين سيتحدث عنهم بأنهم تلاميذ، يعني هم من المؤمنين بالمسيح، يعني هم من النصارى. قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له، منهم التلاميذ، اسمعوا ماذا قال التلاميذ. قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. ما سمعنا عن الروح القدس أصلا حتى نؤمن أن نؤمن به ونقبله. سمعتم يا إخوتي؟ يقول هؤلاء التلاميذ: فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ طبعا هو مراده هل قبلتم وحي الله، هل قبلتم وحي الله لما آمنتم، آمنتم بوحي الله؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. هذه كلمة غريبة لم نسمعها، فهم لا يؤمنون بالروح القدس. ماذا؟ لأنهم لم يسمعوا عنه. أقول للنصارى: بإمكانكم أن تكونوا نصارى وأن توصفوا بأنكم تلاميذ من غير أن تؤمنوا بالروح القدس، بل من غير أن تسمعوا عن الروح القدس، كما أثبت الكتاب صفة التلمذة واسم التلمذة، وهو اسم شريف لا يرقى إليه كل أحد، أثبته لأولئك الذين ما سمعوا أصلا عن الروح القدس. أقول إخوتي، قد يصر بعض النصارى فيقول يوحنا 4-24 يقول: إن الله روح، إن الله روح، وفسروها بأن الله روح يعني أن الله روح القدس، أن الله هو روح القدس. أقول: لا يا إخوتي، فكلمة الروح في الكتاب أحيانا تطلق ويراد منها أنه كائن غير مرئي، أنه كائن غير مرئي، فهذا معنى أيضا من معاني كلمة الروح. يقول لوقا في 24-39: والروح ليس له لحم أو عظام. ايش المعنى؟ يعني عنده دم وما عنده لحم، عنده أعصاب وما عنده عظام؟ لا، يريد أن يقول بأن الروح كائن غير مرئي، فهذه صفة أيضا من صفات الروح. فعندما قال إن الله روح يتحدث بأن الله لا يرى، بأن الله لا يرى، أو قد يكون المعنى سوى ذلك، لكنه في الحقيقة لا يعني أبدا إن الله روح بأن الله هو الروح، لا أبدا أبدا، هذا المعنى غير صحيح ويحتاج إلى من يوطده وإلى ما يدلله من الكتاب المقدس. وهكذا أيها الإخوة الكرام، وفي عام 381 في مجمع القسطنطينية الثاني تم تقرير ألوهية الروح القدس، وضمت فقرة من فقرات الأمانة متحدثة عن الروح القدس إلى أمانة النصارى التي أصبحوا يرددونها إلى يومنا هذا، لينتج إله جديد في مجمع جديد من مجامع النصرانية، إنه الإله الثالث، الإله الروح القدس. أقول يا إخوتي، وهذا المعنى غير موجود في النصرانية الأولى، غير موجود في نصرانية المسيح عليه الصلاة والسلام، وقد صدقت الموسوعة الكاثوليكية الحديثة حين قالت إن صياغة الإله الواحد في ثلاثة أشخاص، إن صياغة الإله الواحد في ثلاثة أشخاص لم تنشأ موطدة وممكنة في حياة المسيحيين وعقيدة إيمانهم قبل نهاية القرن الرابع، لم تنشأ هذه العقيدة قبل نهاية القرن الرابع، يعني في عام 381 حين قرر ألوهية المسيح. أقول يا إخوتي، قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فذلك محض توفيق الله تبارك وتعالى، وإن كان خطأ فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.